ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن نعم الله عز وجل على عباده عظيمة وكثيرة لا تعد ولا تحصى، وعلينا أن نشكره سبحانه وتعالى على نعمه على الإجمال والتخصيص. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ألا وإن من أعظم النعم وأعلى المنن لهو الإسلام، هذه النعمة التي أضافها الله إلى نفسه بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكانت أعلى النعم لأن بها سعادة الدارين، وبها دار النعيم المقيم الجنة التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي رواية إلا نفس مؤمنة، وفي رواية لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قد قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم عباد الله، فينبغي أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وحمد هذه النعمة بامتثالها ظاهرا باطنا، ليس كما يظن كثير من الناس أن الحمد هو مجرد التلفظ بقوله الحمد لله، وأن الشكر هو مجرد التلفظ بقوله الشكر لله. إن الحمد أعم من ذلك، فالحمد يكون بالقلب ويكون باللسان، بالقلب تواضعا وخشوعا وانقيادا، وباللسان ذكرا وثناء، كما أن الشكر لله عز وجل يكون بالقلب استكانة، ويكون باللسان شكرا، ويكون بالجوارح انقيادا. فمن شكر الله على نعمة الإسلام أن نلتزم دين الإسلام ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في جميع الإسلام، ليست انتقائية كما يقال فتأخذ بما تهوى وتترك ما تهوى، فإن الأمر عائد إلى أمر الله وإلى نهي الله سبحانه وتعالى، وعائد إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ظهير رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق، وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، ثم أخذه من يده فألقاه، فقيل للرجل: خذه فانتفع به. قال: ما كنت لأخذه بعد أن ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلفنا الصالحون رضوان الله عليهم يجدون الحياة والسعادة في أوامر الله وفي أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أولئك أناس كانوا يأكلون الميتة ويرتكبون الحرام ويشربون الخمر ويعبدون الأصنام، فجاءهم رسول من أنفسهم يعلمون صدقه ويعلمون نسبه ويعلمون أمانته فاتبعوه، فخرجوا من الظلمات إلى النور. فبينما هم في البداوة وفي القلة إذ صاروا سادة العالم وقادة العالم، دانت لهم فارس والروم ودان لهم ملوك الأرض، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسائله إلى كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي. نعم عباد الله، ثم نأتي نحن في آخر الزمان مع هذا التطور الدنيوي، ونكون من آخر الناس. ويظن كثير من جهال المسلمين أن سبب الذي حصل للمسلمين بسبب الإسلام، لا، الإسلام هو دين العزة ودين القوة ودين المكنة ودين التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لو التزمنا دين الله كما أنزله الله لكان المسلمون الآن عليهم مدار الدنيا وهم المتحكمون فيها وفي خيراتها. فقد كانت الجزية تأتي إلى هارون الرشيد وإلى أمثال هارون الرشيد من دولة أوروبا الكافرة مع قوتها وكثرة عددها وعددها، حتى لقد خرج الأكفور فوكاس على ملكة أوروبا في حينه وقال: هذه المرأة تدفع للمسلمين، فكتب رسالة إلى هارون الرشيد يخاطبه برد الأموال التي أخذها من الأوروبيين جزية وإذلالا لهم حتى يحتكموا إلى دين الله وإلى شرع الله. فقال من نكفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب: لا يغرنك أن امرأة كانت تسوق إليك الأموال، فرد ما أخذته مع ضعفه أو نحو هذا. فكتب إليه رسالة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، الجواب: ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكلبة. ثم غزاهم واستباح مدينتهم ونصره الله وأعز الله به الإسلام وأهله. إنه الدين القويم والصراط المستقيم الذي لا يرضى لصاحبه الذل والهوان أبدا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فيا معاشر المسلمين، يا من تتباكون على ماضيكم الدليل وتتباكون على مستقبلكم الآتي وعلى زمنكم الحاضر، الحل في الإسلام، العزة في الإسلام، النصر في الإسلام، التمكين في الإسلام، كل صلاح الدنيا والدين في الإسلام. أي والله نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ألا وإن أعظم الإسلام لهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالتوحيد، إفراد الله بالتوكل والدعاء والخوف والإنابة والخشية. فلننظر إلى بلادنا الإسلامية، هل حققت هذا المقصد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب؟ قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لو تأملنا بلاد الإسلام لرأينا فيها من القبور والأوثان والأضرحة التي تصرف لها النذور ويعتمد عليها وتدعى من دون الله وينذر لها ويذبح لها ويطاف بأضرحتها وتلعق أتربتها لرأينا أمورا منكرة لم تقع من أمثال أبي جهل وأبي لهب وعتبة ومن إليهم. نعم عباد الله، لقد أصبحت كثير من القبور منزلة عند أصحابها منزلة الإله، هذا للولد وهذا للرزق وهذا للبركة وهذا للمطر. يا الله، أرسلت محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون الدين لك، ثم يعمد هؤلاء إلى جعل الدين لغير الله. إذن كيف تنتصر أمة ضيعت التوحيد وفرطت فيه علما وعملا؟ كم قد سمع الناس من الخطباء وهم يقولون: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بغير الله فقد أشرك. وهم يقولون: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهم يقولون: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومع ذلك أين المطبقون؟ أين المستسلمون؟ أين المنقادون؟ عباد الله، إن الإسلام ليس هو مجرد النطق، الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه بينما كان في بيت أبي طلحة يسقيهم الخمر، يسقيهم الخمر كان حلالا كان مباحا قبل أن يحرم، فبينما هم في حال شربهم إذ سمعوا مناديا ينادي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر أو إن الله حرم الخمر، فقال أبو طلحة وكان من الشاربين: يا أنس اسمع ما يقول هذا الرجل. فعاد إليه وقال: إن الله حرم الخمر. فقال: يا أنس قم إلى هذه المسحاة فاكسر هذه الجرار. فقام إليها وكسرها حتى سال الخمر في سكك المدينة. الآن أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا الانقياد؟ مستقيمنا مفرط، وأما ضائعنا فلا تتحدث عنه، ربما يعارض شرع الله وحكم الله بهواه وعقله، ويقدم النوم على الصلاة ويقدم التخزين على حضور الجماعة ويقدم متابعة المشركين على كثير من أمور الدين ومن متابعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذا أردت التطور فانظر أين أنت من الصلاة، فإذا كنت مضيعا لحق ربك فهيهات هيهات أن يقع لك التطور والعز، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فلما كان الذل فقط في الكفار كانوا يرهبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر. قال صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فلما دخلت المخالفات في المسلمين ذلوا وتسلط عليهم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. عبد الله، انظر أين أنت من الزكاة. هل أنت ممن يستشعر التعبد بهذه الفريضة، أم أننا نغالط ربنا ولا نخرج الزكاة في موطنها الصحيح، أو أننا نجعل الزكاة كالهدايا للأخوال والخالات والأعمام والعمات والأقارب والجيران؟ هي حق الفقراء والمساكين، ومن أوجب الله لهم فيها الحق لا يجوز أن يتصرف فيها على صورة الهدية أو الهبة أو العطية أو التحكم في الفقراء، بمعنى أن هذه زكاتي ولن تكون لك إلا دقيقا أو أرزا أو سكرا أو ملابسا. هذا ليس إليك، أنت واجب عليك أن تدفع الزكاة إلى مستحقها، وهو الذي يشتري له ما يريد أو يتعالج بها أو يقضي بها دينا أو تفرج بها كربة أو غير ذلك. إذا أردنا العزة فلننظر أين نحن من الصيام. هل صمنا كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أننا نتعاطى الحرام والحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصر. إذا أردنا العزة فلننظر أين نحن من حج بيت الله الحرام. هل نحن ممن بادر؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولما حججنا، هل حججنا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم؟ نعم عباد الله. وهكذا إذا أردنا العزة والتمكين فلننظر أين نحن مع أرحامنا، مع والدينا، مع جيراننا، مع القريب والبعيد. هل التزمنا شرع الله بحسن الخلق؟ قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. ألا وإن من أحسن الخلق أن تكون متقيا لله مراقبا له، وأن تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، ويدخل فيه ابتداء أيضا بر الوالدين والرفق بهما. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقل لهما قولا كريما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت ليتم صالح الأخلاق. إذا أردنا العزة فلننظر أين نحن من المشركين. هل نبغضهم؟ هل نبغض عاداتهم؟ هل نبغض ملابسهم؟ هل نبغض حياتهم؟ أم أننا نتأثر بهم في عقائدهم، في لباسهم، في مشيهم، في حلاقتهم، في غير ذلك من شؤونهم؟ إن هذا من أسباب الذل وليس من أسباب العز. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذا أردنا العزة فلننظر أين نحن من التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يخطئ، كلنا يزل، نختلف مع أزواجنا، نختلف مع أبنائنا، نختلف مع جيراننا، نختلف مع أقاربنا وأباعدنا، لكن أين نحن من التحاكم إلى كتاب الله عز وجل؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط على الأراضي والبيوت والعقار، ولكن التحاكم في الأخلاق والتحاكم في الأقوال والتحاكم في الأفعال والتحاكم في اللبس وفي كل شيء، يجب أن نكون على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا العزة فلننظر أين نحن من طاعة أولياء أمورنا. إذا كان الحال أننا مع الديمقراطيات ومع الانتخابات ومع الاعتصامات ومع المظاهرات ومع أنواع الخروج على الحكام المسلمين، فمن أين تأتي العزة؟ دمرت الشعوب وانتهكت الأعراض وقطعت السبل بسبب الثورات التي قام بها الغوغاء من الناس على حكامهم. مهما كان الحاكم فالسمع والطاعة والصبر حتى يأتي الله بالفرج، لأن الإنسان في حال ثورته وعنفوانه يظن أن بهذه الثورة الخلاص، وإذا بها يأتي الشر، يأتي الشر. وانظروا إلى ما نحن فيه في هذا البلد الذي ابتلاه الله عز وجل بما ابتلاه الله به، حتى تفرقنا في الصلاة والصيام وتسلط علينا أهل الإجرام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لو كان المسلمون على استقامتهم أن الحوثي الرافضي في أسفل سافلين، لأن هؤلاء الزنادقة كانوا يسمون عند المسلمين القدامى بالزنادقة، ولا يظهرون إلا في حال الذل والسكون والتقية، لا يظهرون أقصد إلا بها. ولما ضعف المسلمون وإذا بالرافضة يتنمرون ويظهرون عقائدهم الزائفة من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تغيير معالم الدين. نعم عباد الله، إذا أردنا العزة فلننظر أين نحن من التوبة إلى الله عز وجل. ما منا من أحد إلا وهو يذنب في ليله ونهاره وفي سره وجهاره، من الرجال والنساء والصغار والكبار، فأين نحن من التوبة إلى الله؟ أين نحن من الرجوع إلى الله؟ الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع شمس مغربها. أين العزة وأحدنا في معصيته 10 سنين 15 سنة، بل قد رق عظمه ونحل جسمه واحدودب ظهره وضعف بصره، وما زال يتعاطى تلك المعصية التي كان عليها في حال عنفوانه وشبابه. عباد الله، إن الذين أعزهم الله عز وجل إنما أعزهم بدينه وشرعه وامتثال كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا وإن مما أكرمنا الله عز وجل به لهو هذا اليوم العظيم الذي هو فرحة لعباده المؤمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد فرض الله علينا زكاة لفطرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الله زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من زبيب وصاعا من أقط، وفي حديث أبي سعيد وصاعا من طعام، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. والمقصد من هذا، من هذه الزكاة، هو طهرة النفس وطهرة الصيام وطعمة للمسكين. ولذلك كان المشروع أن تخرج من الطعام ومن أقوات البلد ولا يجزئ فيها النقود، على قول جماهير أهل العلم. وشرع الله لنا التكبير شكرا له وحمدا له. قال الله عز وجل: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلنفرح بهذه النعمة، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولنشكر ربنا ولنستمر على ما كنا عليه برمضان، فإن رمضان يستقيم فيه كثير من الناس، لكن ما إن يأتي العيد وإذا بهم يودعون ما كانوا عليه من الصلاة وقراءة القرآن والقيام والصيام، وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 6 أيام من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أخرجه مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه. وينبغي لمن أراد أن يصوم من شوال أن يقدم القضاء قبل التطوع، لأن القضاء دين وحق لله عز وجل، والتطوع يأتي بعده في المرتبة، وصاحب الدين ينبغي أن يقضي دينه قبل أن يتصدق. ومن صام صح صيامه إلا أنه ضيع الأفضل. والاستمرار الاستمرار عباد الله على ما كنا عليه، وندعو الله عز وجل بقبول صيامنا وصلاتنا وقيامنا، فإن العمل إذا لم يقبل لا خير فيه. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. نفعنا الله وإياكم بما قلنا، والحمد لله رب العالمين.